أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. وما نريد أن نكمل به حديثنا لعنوان الذنوب هو حرمة المؤمن، وغاية ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى وحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عنوان الخلق وعنوان التقدير لأهل القدر. ومقدرة كل وجود هو ما يتجلى فيه من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن وجهه هو الباقي وما دونه فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الثبات وبه يحيى من حيا وبه يموت من مات إذا كان معرضا عنه. غاية ما جاء به حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبح هذه النفس مرآة لانعكاس خلق الحق المتعال، كما ورد ذلك في الأحاديث: تخلقوا بأخلاق الله. وهذا الخلق حيث أنه مقام للوحدة لا يمكن فيه عنوان التعدد ولا عنوان الكثرة، لأن وجودها وجود واحد كالشمس، إذا ظهرت في مرائي متعددة فإنك تقول جميعا بهذه المرائي أنها تحكي عن تلك الشمس، والشمس واحدة. نعم، كل مرآة بقدرها، ويمكن أن تكون مليئة بالغبار فلا تعكس شيء من تلك الأنوار، ويمكن أن تكون طاهرة مطهرة صفية تعكس كل تفاصيل تلك الأنوار المنعكسة فيها، فتصبح هي مظهرا لقوس الله الذي تتعدد فيه الأسماء، وأن المنعكس فيها هو ضياء الحق المتعال. لا يمكن أن تتميز، ولا يمكن أن تتبختر، ولا يمكن أن تدعي التغاير في مقام حسن الخلق، بل مرجعها جميعا إلى تلك الشمس وإلى ذلك النور الذي حقيقته هو الذي يبعث الحياة في تلك المرائي. إنما أمرنا لنجلي تلك المرائي فتعكس نورا واحدا. الغاية من وصول هذه الوحدة لمقام المؤمنين أن يتخلقوا بخلق الله العظيم، ولا يستحيل أن ترى وجودات واحدة وتشتكي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى والذي فيه متغاير، بل لا بد أن يكون حقيقة واحدة، ومنها مقام الوحدة ومنها مقام التوحيد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الالتجاء لجهة إلهية وهو الحبل الممدود محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. حين ذلك تصبح مقام الكرامة، لا يمكن أن يدعي أحد كرامة وهو بعيد عن مقام الخلافة وهو بعيد عن مقام الكمال، وبالتالي لن يكون له قدر بالقدر الذي ما هو فوقه، إلى أن ينتهي وينسلخ عن مقام العصمة بذلك الحبل، فإن لا حياة له، وتقديره هو أشبه بتقدير الموجود الوجودات الجامدة التي لا حياة لها، والتي هي كما وصفها الحق المتعال: هم كالأنعام بل أضل سبيلا، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه الوجودات التي تفرقت وذهب كل حزب بما لديهم فرحون، انعدمت وجوداتهم حتى خرجت من دار الكرامة الإلهية ومن مقام التقدير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتقدير المؤمن وعظم حرمته واعتبره أعظم حرمة من الكعبة، كما ورد ذلك في كثير من الروايات إن هذه الكعبة إذا كانت مثالا لمقام التوحيد ومنبعا لهذا المقام فإن معناه الوجودي ذلك الإنسان الكامل الذي خرج منها والذي دل على الحق المتعال والذي كان شمسا يضيء لأهل السماء ويضيء لأهل الأرض، فتنكشف كل مرآة بحقيقتها، إن كانت جلية فهي تعكس ويتجمل في تلك الصورة التي لا يجد إلا نفسه من خلالها. ومن هنا أيها الأخوة الأعزاء كانت كرامة الأنبياء وكانت كرامة الملائكة، لأنهم جميعا عاملون في سلسلة أوامره، من كان قريبا منه أعطى ما هو دونه من الضعف، ومن كان هكذا أعطى من هو دونه، وكل سلسلة الوجود الحية هي في حقيقتها احترام لخليفة الله والتي هي احترام إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أعجب ما أعجب أن كثير من الناس يعظمون الكعبة فلا يدفلون في الحرم الشريف احتراما لوجوده، كيف يستطيع أن يدفلوا في وجه الإنسان المؤمن أو كيف يتأفأفون عليه؟ فإن ذلك المقام الذي كان بناؤه من الأحجار معناه الحقيقي وباطنه هو مقام الخلافة التي ظهرت على يد حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة جميعا. وكل دار الخيرات في دار الوجود أينما تحققت فإنها من شعاع تلك الشمس، واحترام تلك الشعاعات هي احترام لماذا؟ لتلك الشمس. لذلك ورد في الأحاديث لا تقولوا عن الموالي والشيعي خبيث وإن خبث عمله، قولوا عمله خبيث ولا يكون محب لنا خبيث أهل البيت. ولذلك قال ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، وهذه النعمة التي كانت سبب مطرودية كل مقامات الجهل وسبب مطرودية كل مقامات الظلمات. هذه الظلمات، هذه النعمة كيف حصلت وكيف وجدت؟ قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، بمقام ماذا؟ بمقام الاعتصام بالحبل الممدود من السماء إلى الأرض. وقد عبرت الروايات أن هذا الحبل نحن ولايتنا آل محمد، سماها الله سبحانه وتعالى نعمة، مظهرها هي ماذا؟ أنها آلفت ما في القلوب، كما قال الحق المتعال لو أنفقتم ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه النعمة بمقام الألفة هي أعظم ثمرة بمقام الاعتصام بولاية أمير المؤمنين وولاية الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ربما وجودات كثر تدعي الولاية لآل محمد وهي في حقيقتها تتعامل مع المراء التي هي من تعكس أنوار آل محمد أنهم أعداء والعياذ بالله. هؤلاء ليسوا من حقائق الشيعة وليس ممن أنعم الله عليهم، لأن من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه إذ جعله بمقام الوحدة، إذا اضطرب قلبه مالت القلوب لتسند قلبه، إذا اضطرب بدنه مالت الأبدان لتسند بدنه، إذا اضطرب ماله مالت الأموال التي هي في أيدي المؤمنين لتسند نقصه، وإلى غير ذلك. هذه الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، أن نكون مسلمين لآل محمد متحابين، ومن ثمرة هذا التسليم هو مقام الوحدة، وأن أي خلل واختلاف والعياذ بالله نجده فيما بيننا فلنعلم أنه قد مسنا شيء طائف من الشيطان. لكن من يكن هذا شأنه يبادر إلى الاستغفار بين يدي الله والاستعانة بحضرة ولي الله الأعظم حضرة صاحب الزمان صلوات الله عليه بأن يرفعه والعياذ بالله ويخرج ما في صدره من غل، فهو مقام الوصول إلى الجنة وهو مقام الولاية التامة. إذا صار الأمر إلينا فنحن لكم. من ينقذ نفسه ويدخل الجنة بهذا المقام، بمعنى يدخل الولاية، لأن بمقام الجنة الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل بحيث أصبحوا إخوان متحابين، يشتكي كل وجود لوجوده الآخر، وهذا ورد في الروايات أن يوم القيامة يتبادر الشيعة بعضهم لبعض ليسدوا أديان دينهم، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يفيض بعد ذلك على من أفاض عن محبيه وأفاض عن أهل الذنوب والعياذ بالله بأن كان شفيعا لهم وغير ذلك. هذه سلسلة مرتبطة، الله سبحانه وتعالى جعلها مرتبطة، فيها القوي وفيها الضعيف، ولا بد للقوي من أن يحمل الضعيف مهما سمي في دار الدنيا ها هنا. وربما يسمى القوي إنسانا فقيرا في المجتمع وهو يحمل هذه الكلمة، لأن ينظر على من يطلقها فيجده مسكين، هو يجهل ما سيؤول أمامه الدهر وكيف هي نزعات ذلك العالم. ولو أراد أن يتصور من ذلك العالم صورة النزع بل صورة وجود الروح في هذه الحلقوم لكفاه بذلك صمتا. هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعظمه لأنه قرن نفسه فيه، وهذا الذي أمرنا الحق المتعال أن لا نستهين بمؤمن، لأن من الذنوب الكبيرة نقض حرمة المؤمن. وقبل بيان هذا الأمر لابد لنا أن نبين قيمة المؤمن ولماذا عظمه الله حيث كرمه به، لأنه مليء بالحسنات، وهو الذي يقول أنا أولى منك بحسناتك وأنها جهتي وخلقي كما ورد في الأحاديث، تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. فإذا هو نسبة الله في الخلق ولذلك عظم، ولذلك كانت الآية الله سبحانه وتعالى عبر عنها بأن من آياته، وهي عنوان ما في أيدي المؤمنين من كرامات، من خلق، من تسامح، من رحمة، من انتقام من الأعداء، من إلى غير ذلك. لأنه كما أن المؤمن الرحيم أيضا كذلك الأمر هو عادل، وكما أن الله أسرع الحاسبين المؤمن هكذا، المؤمن يتخلق بخلق الحق المتعال. من أول ثمرة هذا الاعتصام هو النعمة الإلهية التي مظهرها إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والغاية من هذه النعمة التي هي مقام الولاية الوصول إلى مقام الأخوة الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، من هذه النار بأي شيء؟ بمقام الوحدة الذي هو من مقام النعمة والذي هو عنوان الاتصال بالحبل الإلهي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، لعلكم تستيقظون إلى مقام هذه الولاية وتتعامل مع الموالي بقدره وبالتدبير، وأن لا تلقي في قلبك والعياذ بالله غل عليه، فإنه إن كان صاحب ذنوب فهو مسكين، هو يجهل ما يصنع. أنت عليك أن تلاطفه كما تلاطف الأطفال وتستدرجهم إلى أن يتعلم مما أفاض الله سبحانه وتعالى عليك. الغاية من الولاية هي الوصول إلى مقام الأخوة الذي هو مقام النفس الواحدة، وهذا هو غاية الدين، وقد عبر عنه حضرة رسول الله وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، بمعنى أن تصلوا إلى جسد واحد. أنا في بحثنا اليوم أستعرض عنوان الأحاديث التي تتحدث عن مظاهر الأخوة كيف تكون، حتى نعلم بعد ذلك أن الطعن هتك حرمة المؤمن يمكن أن تكون من باب التقصير لا من باب الطعن في ذلك المؤمن، فإن الطعن فيه ينقلب المرء فيه إلى أن يكون ناصبيا والعياذ بالله. ليس الناصبي من نصب لنا أهل البيت، إنما الناصبي من نصب لكم أشياعنا. لابد أن يتحقق الوجود بالفرد الشيعي الذي هو يوالي ولينا ويعادي عدونا. وكم من مدع والعياذ بالله التشيع وفي رقبته الدماء، هذا شاه إيران وهذا غيره، بل بعضهم قد يدعي والعياذ بالله النسب الشريف لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن كشف حقيقة المؤمن هي كشف حقيقة سر آل محمد عليهم السلام. لذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هناك أقوام يصل في دار الدنيا أن ينزع الله سبحانه وتعالى ما في صدورهم من غل، وينظر إلى إخوانه بعنوان الشفقة، بعنوان الأب الرحيم، بعنوان الأخ الشفيق، بعنوان الحمل، بعنوان وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا قد وصل إلى درجة بلغ مقام الجنة الذي هو مقام الولاية، إن صفة من يكون في هذا التلبس هو صفة ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهي صفة للآخرة. ومن قصر عن هذا لابد له أن يسير بسير الأيام الإلهية، يطحن بالطاحنة ويسير في الأحقاب ويمشي في يوم الأعراف ويدخل في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ويحتاج إلى أن ينكسر وتنكسر هذه النفس عنده، فيصبح لديه نفس إلهية، نفس خلوقة، نفس طاهرة، نفس نقية. وما لن يصل إلى هذا العنوان ولا يمكن أن تكون له حياة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طينة من جوهرة تحت العرش، وأنه كان لطينته، عم بيحكي بمقام الطينة مو بمقام النور، إن مقام النور من فوق العرش، وأنه كان لطينته نضح فجبل طينة أمير المؤمنين من نضح طينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لطينة أمير المؤمنين عليه السلام نضح فجبل طينتنا من نضح طينة أمير المؤمنين عليه السلام، وكان لطينتنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا، فقلوبهم تحن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد، ونحن خير لهم وهم خير لنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير ونحن له خير، ورسول الله لنا خير ونحن له خير، مما يدل حتى أن الطينة التي هي تلك الطباع التي يجبل عليها الإنسان في الأساس هي واحدة، تدرجت من حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرة أمير المؤمنين إلى حضرات الأئمة إلى حضرات الشيعة كإبراهيم وموسى وعيسى، وإلى درجة في درجة إلى أتباعهم، إذن هي حقيقة واحدة، وإن ظهرت في أجساد متعددة ولكنها بناء واحد وطينة واحدة وأصل واحد. احترام فرد منها هو احترام لوجودها، لتلك الكرامة الموجودة فيها، والخيانة لهذه الكرامة هي خيانة لرسول الله وللأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. والشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة عن المفضل بن عمر قال سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال عليه السلام العصر عصر خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إن الإنسان لفي خسر يعني أعداءنا، يعني كذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا، إلا الذين آمنوا يعني بآياتنا التي هي مظهر الحق المتعال، وليس آمنوا بنا بآياتنا، قال ولذلك وعملوا الصالحات يعني بمواساة الإخوان وتواصوا بالحق يعني بالإمامة، هناك بمقام الآيات وهنا بمقام الإمامة، وتواصوا بالصبر يعني في الفترة، مما يشهد أنها لابد للإنسان أن يحقق عنوان الأخوة بعنوان المواساة، وأن صدق الأخوة إنما يتبين في عنوان المواساة، إما أن تواسيه بعلم أمدك الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا وتوسع عليه وتفرج عنه، وإما تمده بمالك إن كنت عاجزا عن مقام العلم والذي هو أشرف من مقام المادة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن حقيقة الأخوة وحقيقة الالتحام بهكذا اعتصام هي أولى من ولاية الآباء والأبناء والعشيرة، ولذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، ومعنى محبة رسول الله محبة شيعته، محبة أوليائه، لأنه قال أنهم مني ومن تبعني فإنه مني. فإذا كان منه فهو احترام لرسول الله. أحب إليكم يعني اتباع الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارات والمساكن، هذه جميعا أحب إليكم من الله ورسوله، مما يعني محبة المؤمن هي محبة الله ورسوله، لأن الله قرن رسوله به، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وجهاد في سبيل الله إما بالنفس وإما بالمال، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهو ظهور إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لأن بظهور إمام الزمان سلام الله عليه سوف يورث أخ الإيمان أكثر مما يورث أخ النسب. عندنا ورد في الروايات أن المؤاخاة في زمن إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه سوف تتحقق في حقيقة المواساة، فيرث الأخ في دينه أكثر مما يرث الأخ في النسب. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أو لن يهتدوا إلى أن يكون محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أوليائه وأشياعهم أحب إليه من تلك التي ذكرها. ولذلك قال الله أن حقيقة الإيمان هي في هذه، في مقام الحب لرسول الله. ولذلك قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم. وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه أننا في أول الدعوة كان يقتل الأخ أخاه على محبة رسول الله، أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. حينما يصل الإنسان إلى محبة الله ورسوله يكون ويعادي بل يبغض أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين ذلك يمكن أن يطلق عليه اسم الإيمان، اسم الاعتصام. ولذلك قال شوفوا كرامة المؤمن وين الله حطه، قرنها بنفسه. لذلك قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أكثر من ذلك يا هشام، ما زال روح القدس ينطق على لسانك ما دمت ناصرنا أهل محمد، بمعنى معتصم. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حينما تصبح عنوان محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الأمة ومحبة أوليائهم هي أولى من المال الذي نريد أن نكتسبه والتجارات والمناصب والجاهات والعشائر والأبناء والأزواج كما عددهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، يمكن أن يصبح الإنسان في مقام حزب الله ويكون الله سبحانه وتعالى وليه ومتوليه. ولكن هذا جميعا مرهون بأن لا يجد في قلبك محبة لأعداء رسول الله وأعداء الأئمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. الله ينفي عنهم الإيمان بأساس ركني التوحيد، هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وبالتالي يثبت كفرهم. مو أعداء آل محمد، بل محبي أعداء آل محمد. الله سبحانه وتعالى ينفي عنه حقيقة الإيمان به، لأن الله قرن نفسه بأوليائه فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هؤلاء لا قيمة لهم، نعم وعاشرهم في دار الدنيا، ولكن لا قيمة، لا صلة، لا حقيقة. المؤمن يرث مني وهؤلاء لا يستحقون الميراث. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أكثر، لقد دخلت في عنوان الظلم وليس في ساحة ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه مكان للظالمين، فيما لو توليت الآباء والإخوان وأخوانكم في معاداة أولياء الله. وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم قال: ذلك لمن كان ورعا مواسيا لإخوانه وصولا لهم. وإن كان غير ورع ولا وصول لإخوانه قيل له: ما منعك من الورع والمواساة لإخوانك؟ أنت ممن انتحل المحبة بلسانه ولم يصدق ذلك بفعل، ولم يصدق ذلك بفعل. وإذا لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعوذ بالله، وأمير المؤمنين، لقاهما معرضين مقطبين في وجهه غير شافعين له. هذه حقيقة أيها الأخوة. الله سيجد تلك النظرة من حضرة رسول الله، من حضرة أمير المؤمنين، وأعراض جهة أرحم الراحمين عن وجهه، ولا ينال مقام الشفاعة، وهو عنوان الورع. نعم، إذا مسه شيء طائف من الشيطان بادر إلى التوبة. بجنب مقام الورع جنب عنوان ماذا؟ المواساة للإخوان. لو كنت صادقا لما كنت عازلا نفسك عن إخوانك، ولكنك كنت والعياذ بالله حريص، سواء بعلمك أو بمالك أو بجاهك، ولم تبذله في خدمة الإخوان. والآن سنجد أيها الأخوة الأعزاء أن هناك خطر. ديروا بالكم، مطعن في أنا قدمت هذه المقدمة لأقول مطعن في المؤمن. التقصير في خدمة المؤمن يورثك مقام المطرودية، كما وجدتم أن أعراض وجه رسول الله وأعراض وجه أمير المؤمنين كان بسبب ماذا؟ عدم الورع وعدم المواساة. والآن سنجد كيف تكون المواساة. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام: انظر ما أصبت فعد به على إخوانك، فإن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما نحن حطيناها هيك حتى أنت تعرج، مش حطيناها لنشلحك مصرياتك وعلمك وجاهك. نحن حطيناها لأنت تطلع، لأنت تكبر، أنت عندك تقصير ببعض الجهات، أقل ما يمكن أنت أنعمنا عليك فلما أنعمنا عليه. هل بذلت علمك؟ هل وسعت على إخوانك؟ هل فرجت عنهم صدورهم؟ لذلك حقيقة الآباء محمد وعليه. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: أوتدري ما هذه الرحم التي من وصلها وصله الرحمن، ومن قطعها قطعه؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، حث بهذا الكلام قوم على أن يكرموا آباءهم ويصلوا أرحامهم. فقال لهم: أيحثهم على أن يصلوا أرحامهم الكافرين؟ قالوا: لا، ولكنه حثهم على صلة أرحامهم المؤمنين. قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم لاتصالهم بآبائهم وأمهاتهم؟ قلت: بلى يا أخ رسول الله. قال: فهم إذن إنما يقضون فيهم حقوق الآباء والأمهات. قلت: بلى يا أخ رسول الله. قال: فآباؤهم وأمهاتهم إنما غذوهم من الدنيا ووقوهم مكارهها، وهي نعمة زائلة ومكروه ينقضي، ورسول الله ساقهم إلى نعمة دائمة ووقاهم مكروها مؤبدا لا يبيد، فأي النعمتين أعظم؟ قلت: نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأجل وأكبر. قال: فكيف يجوز أن يحث على قضاء حق من صغر حقه؟ لأنه هي مقدار الدنيا. ولا يحث على قضاء حق من كبر حقه؟ قلت: لا يجوز ذلك. قال: فإذا حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من حق الوالدين، وحق رحمه أيضا أعظم من حق رحمهما، فرحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالصلة وأعظم في القطيعة، فالويل كل الويل لمن قطعها، والويل كل الويل لمن لم يعظم حرمتها. وما علمت أن حرمة رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة رسول الله؟ لأنه هو صاحب النعمة، والشكر يجب أن يؤدى على قدر ماذا؟ النعمة. فإذا أنعم عليك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته إذ أنقذوك من الأولى والآخرة وكفوك كل الأهوال، حتى ورد في الحديث عدة حضورات لحضرة رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين عندك، وورد سواء في النزع أو في القبر أو المساءلة أو القيامة أو الشفاعة أو الأعراف أو غير ذلك، هذه وردت في الأحاديث. وأيضا ورد في الأحاديث أنها تعرض على رسول الله الأعمال عن كل اثنين وخميس، فإذا هو يتابع أمرك وشأنك. وورد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون في كل آن على إمام كل زمان. أكيد ما في أهل بالدنيا هالقد بيتعرضوا لرعاية أولادهم، إذن هو صاحب النعمة، إذن يجب أن يؤدى إليه الشكر الأعظم. وقد قرن الله سبحانه وتعالى أهل بيته به، فقال الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقد عبرها رسول الله من آذاها فقد آذاني. وإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الله تعالى، لأن الله قرن نفسه به فقال من يعظم رسول الله فقد عظم الله، ومن والعياذ بالله يستهين برسول الله يقول قد استهان بالله، لأنه آيته ودليل إرادته. وإن الله تعالى أعظم حقا من كل منعم سواه، وإن كل منعم سواه إنما أنعم حيث قيضه لذلك ربه ووفقه له. إذن ما في نعمة إلا لأله، وهي لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ورد في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام عليه السلام إن من محبي محمد وعلي عليهما أفضل صلوات ربي وآلهما مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء، وجعل المواساة الأولى هي في أن تواسيهم بعلمك، وهذا أعظم تكليف يكون وأعظم مسألة تكون. إذا من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله ومن الأئمة ومنت سيدة النساء على أحد بعلم وهداية، عليه أن يواسي إخوانه الذين لا يعلمون، فيبذل علمه ويتحمل على جهلهم. ولذلك قال وهم الذين سكنت جوارحهم وضعفت قواهم عن مقاتلة أعداء الله الذين يعيرونهم بدينهم ويسفهون أحلامهم، ألا فمن قواهم بفقهه وعلمهم حتى أزال مسكنتهم ثم سلطهم على الأعداء الظاهرين النواصب وعلى الأعداء الباطنيين أن إبليس ومردته حتى يهزموهم عن دين الله ويزيدونهم عن أولياء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حول الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم فأعجزهم عن إضلالهم، قضى الله تعالى بذلك قضاء حقا على رسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء أعظم شيء يجب مواساتهم الذين يكونون عن دينهم فقراء، وهذه المواساة وهذا البذل أعظم وأصعب بكثير من بذل الأموال. أقل ما يمكن الأموال شيء يغايرك، لكن بذل العلم وتعليم الذين لا يعلمون وحمل جهلهم، لأن لذلك قرن العلم بالحلم، لأن يمكن أن يكون في جهل ممن يتلقى العلم والعياذ بالله، بمعنى يطلب الرياسة، بمعنى يريد الدنيا، بمعنى يريد أن يلفت الأنظار إلى نفسه والعياذ بالله. من تعلم العلم ليباهي به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. يعني في جهل كثير رح يوقعوا بالمطب بهذا المقام، العالم هو الذي يصبر والذي يحلم عنهم. صاحب المال إذا إجا وأساء لإله ذاك، هذا سبحان الله الله عكسه غير هذا. دائما صاحب العلم بده هو يصبر على مين؟ على من دونه، على المتعلم. ولكن من يأخذ المال هو الذي يصبر والعياذ بالله على صاحب النعمة، بالعكس تماما. فهذا أجره أين وذلك أجره أين. نعم. ولذلك قال الحسين عليه السلام علي من كفل لنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستتارنا فوساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه. قال الله عز وجل يا أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بالكرم منك. يا عم لو بيعرف الله هتشوفيه جواهر في مقام الهداية ومقام العلم، مو بيهرب مش بس ما بيتطلع. اجعلوا له ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف، علمه ألف ألف قصر حرف واحد، طبعا بشرط أن يكون حرف هداية. في بيطلع الناس كتير بيخطبوا وبيركب 100 دين بلحظة، ما بيعرض رأيه على كتاب الله وعترة أهل بيته، وبيجمع الروايات وبيشوف أنصافه كيف حتى يؤدي، ما بيعمل هوى. طبعا هذا المراد منه هذا العالم الذي يهدي. وضم إليها ما يليق بها من سائر النعم، يعني بياخدوا 1,000,000 مفروش شك بيقوله، والفواكه هلا ما بعد ما بعرف اذا من الفرش الحور العين بيكونوا كمان وليك. نعم الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في العلل يذكر عن نعم عن الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عن ابائه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال لبعض اصحابه ذات يوم: يا عبد الله احبب في الله وابغض في الله، ووالي في الله وعادي في الله، فانه لا تنال ولايه الله الا بذلك. يعني معناته ما ممكن تكتشف انك معتصم بحبل الله وتكون مؤمن وممن انعم الله عليك واخرجك من عنوان المغضوب عليهم ولا الضالين حتى توالي في الله وتعادي في الله، بمعنى تحب في الله وتبغض في الله. طبعا الله مش كلمة معلقة بالغيم، كل واحد بيجيها بسبب. الله له ميزان، أنتما كفتي الميزان وأمكما لسانا، فإذا كانت توزن فيه الأعمال فهي ميزان الله، هي مظهر الله، هي ولاية الله. والي ولينا، ولذلك قال: ولا يجد رجل طعم الإيمان لكم من كلمة وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتواددون. ما شاء الله شو بيحترمون. لك يا عم هذا ترى عم يسلبكم أما مالكم وأما أعراضكم وأما جاهكم وأما كل شيء. روحوا للمؤمن اللي بيحفظكم، تستوحش منه الناس. يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، وأنه ليوم قريب والله ستنبعث في ذلك العالم من تيجان العلماء الداعين إلى إمام الزمان والدالين عليه، أنوار تغشي تلك الأبصار التي خانت في دار الدنيا. لذلك قال نعم: وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال له: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعديت في الله عز وجل؟ برافو على السائل، حط لي ميزان يا رسول الله. ومن ولي الله تعالى حتى أواليه؟ مما يعني أن ولاية الله لا يمكن أن تنال بغير ولاية وليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. انتهت القضية، مو إنما وليكم الله ووليكم رسول الله لتتغاير الولاية، بل معنى كشف ولاية الله بولاية رسول الله وولاية الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، أشار إلى مقام أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين حينما يقول والي ولي وعادي عدوي فأنت ملزم بهذا القول. ولذلك قال: ومن عدو حتى أعادي؟ فأشار له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام، فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى. فقال: والي ولي هذا ولي الله فواله، مو والي هذا، ولي هذا ولي الله فواله، سلمان أبو ذر المقداد عمار، هؤلاء أولياء الذي شهد الأئمة بولايتهم، مو كل مدعي والعياذ بالله للولاية أنه ولي. انظر إن كان يعمل بعملهم ما يعمل بأصلهم وفرعهم فهو منهم، وإن كان مخالفا لو ادعى 1,000,000 دعوة مش هيك، لأنه هو الذي يقول كذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا. نعم نعم. فقال: ولي هذا ولي الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده. ثم قال: والي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك، وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك. شو بدك بعد أكثر منه؟ هذا ميزان للولاية. لا يمكن لك أن تدعي ولاية أمير المؤمنين وأنت مقصر، فضلا أن تكون ظالم والعياذ بالله، هذيك شأن آخر، ذاك بتصير ناصبي عن خدمة أوليائه ولو في بسمة في وجههم. إذا قصرت اليد، أنا ما أقول أنه أعطي، إذا ما معك بسمة دعوة بأجواء الليل، هذه مواساة. أحضر جنازته، فرج عنه بسماع همومه وغمومه كما سيأتي إن شاء الله معنا في الروايات، زيارته مش مجافاته. ولذلك هذه حقيقة الولاية، معرض عنها. انظروا فيما أورده الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن الشاه عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه، عن الإمام الرضا عليه السلام. روى عن عبد العظيم الحسني سلام الله عليه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يا عبد العظيم، أبلغ عني أولياء السلام، دار السلام فتح، وقل لهم أن لا تجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيل، ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وأقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إليه. أنت بدك تتقرب للإمام، هذه هي حقيقتها، مش بروح بزوره لأهتك ستره لأنقل عنه والعياذ بالله سر. مثلا لو كان عنده مصيبة وبتصير بدك تهتكه بالشارع، هذا مش قربة إلي، هذا بغض لإلي، هذا بعد عني. أول عياذ بالله بخونه. ولذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول إلى أن يقول: وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي. هلأ في واحد بيزعل، يكون يمكن عم تأمره بالمعروف بيزعل، عمله لا يرضى، شو بدي أعمل؟ ماني جيتك بالحسنة وجيتك بالكذا، أنت زعلت. في واحد ليش ما عطيته زيادة وميزته عن إخوانه بيزعل، هذا مو، هذا ما بيأدي إلى المطلوب. وأسخط وليا من أوليائي، دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين. وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم، إلا من أشرك بي. الإمام رضا عم بيقول إلا من أشرك بي أو آذى وليا من أوليائي. حط مقام الأذية الولي بمقام الشرك، هذا الإمام عم بيقول. والرواية عن عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه وسلم الله أو أضمر، مش آذى، رجعت نازل، أو أضمر له سوء، فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عن الأضمار، مو عن، لأنه هذا آذى، حتى يرجع عنه، فإن رجع عنه وإلا نزع روح الإيمان من قلبه وخرج عن ولايتي، ولم يكن له نصيب في ولايتنا. يعني حتى ولاي مقطوعة ما في، هو ولايتي يعني بس وصلت للإمام رضا تمت خلص، بعده ما عاش في انشقاقات، هي الدرجة الأولى من التشيع. حتى بولاية أحد من الأئمة ما له نصيب، من أضمر له والله بدي سوي له، بدي أعمل له، بدي أحبك له. يا حبيبي أنت أولا لن يتم تضمر لأنه تحت سلطان الحق، ولكن اعلم إن أضمرت هذا فإن صنعته فأنت معذب عذابان، وإن لم تصنع فأنت معذب عذاب، وأنت في حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول: وأعوذ بالله من ذلك. الإمام الرضا يستعيذ، الإمام الرضا يستعيذ. يقول: دخل سدير الصيرفي على أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من أصحابه، فقال: يا سدير، لا تزال شيعتنا مرعيين محفوظين مستورين معصومين ما أحسنوا النظر لأنفسهم فيما بينهم وبين خالقهم، وصحت نياتهم لأئمتهم، وبروا إخوانهم، فعطفوا على ضعيفهم وتصدقوا على ذوي الفاقة منهم. إنا لنأمر بظلم، ولكننا نأمر بالورع، الورع والمواساة لإخوانكم، فإن أولياء الله لم يزالوا مستضعفين قليلين مذ خلق الله آدم. فهمت مين عم يقصد المواساة؟ المواساة رح فتش عليهم هون، القليلين منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى من؟ آدم عليه السلام. وفي قرب الإسناد عن أبي عبد الله قال لخثيمة: وأنا أسمع يا خثيمة، أقرأ موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد أحياءهم جنائز موتاهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقياهم حياة لأمرنا. ثم رفع يديه فقط: رحم الله من أحيا أمرنا. نال دعاء الإمام، نال دعاء الإمام. ولذلك قال عليه السلام أبو عبد الله لأصحابه، يقول: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة، متحابين في الله، متواصلين، متراحمين، وتزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه، لأنكم تحيون بحياة ماذا؟ أمرنا، لأن الحياة من أمرنا وليس لشيء آخر. يعني ما تقعدوا تتجالسوا وتضيعوا بحديث الأموات كحديث كثرة التجارات، وهو كثير في مثل هذه الأيام. يكثر الإنسان في أحاديث ما يشتري ويبيع، وهذا حديث فيه الموت. ولو أنهم تلوا حديث لآل محمد لانجلت قلوبهم أكثر مما يتبجحون في مجالسهم. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام، قال: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم. يعني هو يضمن هذا المقام ويضمن هذه النجاة. ولذلك كان للمؤمن حق على المؤمن. فقال عليه السلام في سؤال الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ما حق المؤمن على المؤمن؟ فقال: إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له. هذه المواساة، هذه درجاتها في صدره، والمواساة له في ماله، والنصرة له على من ظلمه، وإن كان فيء للمسلمين وكان غائبا أخذ له بنصيبه، وإذا مات فالزيارة إلى قبره، ولا يظلمه ولا يغشه ولا يخونه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يكذبه ولا يقول له أف، فإذا قال له أف فليس بينهما ولاية. نعوذ بالله من هذه الكلمة. وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهما صاحبه، لأن الله جعله، فكيف تجعلهم؟ لا يمكن أن يكون عدوك إلا أن يكون كافرا. نعوذ بالله من ذلك. وإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء، إلى أن قال: وأن أبا جعفر الباقر عليه السلام دخل عليه رجل من أهل الجبل فسلم عليه، فقال له عند الوداع: أوصني. فقال له: أوصيك بتقوى الله وبر أخيك المؤمن، فاحبب له ما تحب لنفسك، وإن سألك فاعطه، وإن كف عنك فاعرض عليه، ولا تمله فإنه لا يملك، وكن له عوضا، فإن وجد عليك فلا تفارقه حتى تسل سخيمته، فإن غاب فاحفظه في غيبته، وإن شهد فاكنفه واعضده وزره واكرمه والطف به، فإنه منك وأنت من. هذه الفلسفة. ونظرك لأخيك المؤمن وإدخال السرور عليه أفضل من الصيام وأعظم أجرا. أفضل من الصيام. بس بدك تشوف وين في منهم الإخوان. هلأ المجالس على الدنيا، واليوم كما قال رسول الله أكثركم متآخون على الدنيا، إذا وجدت أخا الآخرة فلا تقصر عليه، فلا تقصر عليه. ولذلك عن عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أنا وابن أبي يعفور وعبد الله بن طلحة. قال: فابتدأ منه: يا ابن أبي يعفور، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 6 خصال من كنا فيه كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله. وعن يمين، طبعا مش جهة اليمين، مش انه الله بيوقف بالنص، لا فيش هيك. جهة اليمين يعني ما يجعله الله يمينا. فقال ابن أبي يعفور: وما هن جعلت في ذاك؟ قال: يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله. يحب لأعز أهله النجاة، والله بحب لك النجاة، بحب لهم الكرام، بحب لك الكرام. طبعا انك ما يحولك للئيم، انه انا بدي شيل عنك الصفات، ما بديش اغنيك واجعلك لئيم. اتفقت عليك؟ بحب له يكون منيح. هلا كيف تجي المنيح؟ بكثرة المال بقلة المال، بكثرة الجاه بقلة الجاه، بكثرة العلم بقلة العلم. كيف ما تجي بس يكون منيح، مثل ما بحب لأهلي انه يكونوا ملاح. لعز أهله ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهله ويناصحه الولاية. فبكى ابن أبي يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟ قال: يا ابن أبي يعفور، إذا كان منه بتلك المنزلة بثه همه ففرح لفرحه إن هو فرح، وحزن لحزنه إن هو حزن. هي كلمة أمره بتنفس، مسحة على رأس، بوس جبين، مسحة على صدر، مواساة، محبة. مين قال كل شيء؟ أول شيء البذل، أغنى الأغنياء هن العلماء، مو أصحاب الأموال ولا أصحاب الجاه. هذه مرتبة جدا متدنية تلك. والذي يواسي بمقام العلم هو أشرف وجود في دار التحقق. وإن كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه، إلا دعا الله له. أقل ما يمكن، ما عندك بدح، ليش لا؟ بقعد الليل وبدعي له. ثم قال أبو عبد الله: 3 لكم و3 لنا، أن تعرفوا فضلنا وأن تطأوا عقبنا وأن تنتظروا عاقبتنا. فمن كان هكذا كان بين يدي الله عز وجل، فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم. هذا ما قدمته في أول حديث. بيعرف فضلنا وبيطأ عقبنا مثل ما كنا نعمل بيعمل، وبينتظر عاقبتنا أمرنا ظهور إمام الزمان صلى الله عليه وسلم. ما بيفرض نفسه أني بدل إمام الزمان. ولذلك قال: نعم. وأما الذين عن يمين الله فلو أنهم يراهم من دونهم لم يهنأهم العيش مما يرون من فضلهم. فقال: يا ابن أبي يعفور، ما لهم لا يرون وهم عن يمين الله؟ فقال: يا ابن أبي يعفور، إنهم محجوبون بنور الله. أما بلغك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن لله خلقا عن يمين العرش، بين يدي الله وعن يمين الله، وجوههم أبيض من الثلج وأضوع من الشمس الضاحية، يسأل السائل: ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله. هؤلاء الذين تحابوا في ماذا؟ في جلال الله. من يصل إلى مقام المواساة والمحبة والإيمان والاعتصام، هذه حقيقة، مو الجنة. الجنة للضعفاء، من يأكل ويشرب كالأنعام للضعفاء، عنده دار وبيته. تلك المنازل أعدها الله سبحانه وتعالى، ما خطرت على قلب بشر. لذلك قال أبو عبد الله في الكافي: خياركم سمحاؤكم، وشواركم بخلاؤكم، ومن خالص الإيمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وإن البار بالإخوان لا يحبه الرحمن، وفي ذلك مرغم للشيطان، وتزحزح عن النيران ودخول الجنان. يا جميل، اخبر بهذا غرر أصحابك. طبعا المعروف على قدر المعرفة، يعني الأولوية للمؤمن التقي العفيف النقي الطاهر. لا بعدين تجي، لأنه قد تقضي حاجة لواحد راح يصنع فيها والعياذ بالله الفاحشة، هذه كارثة. قلت جعلت في ذاك من غرر أصحابي؟ قال هم البارون بالإخوان في العسر واليسر. ثم قال في العسر يتبسمون وبيدعون وبيفرجون، في اليسر بيوسعون عليهم. ثم قال يا جميل أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك، يعني اللي عنده مال كثير ونخاف زين ما يخالف، لكن الله مدح صاحب القلة مو مدح صاحب الكثرة. فقال وقد مدح الله عز وجل في ذلك صاحب القليل، فقال في كتابه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. هذه حقيقة المؤمن. قدمت عنوان المواساة لأن والعياذ بالله الاستهانة بكرامة المؤمن هي في الأعراض عنه، ذاك في الطعن ينقلب يصبح ناصبا. أليت على نفسي من آذى بحد الشرك بالله. ذاك سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث مفصلا فيه، وهي أذية المؤمن يكفيها أنها من الذنوب التي لا تغتفر. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واجعلنا خداما لأوليائه، واعفو عن تقصيرنا عن خدمة أوليائه وأنصاره وأحبائه، واجعلنا ممن رضيت عنه وعفوت عنه، انصر ناصريه واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به، واقتل من غشه. هذا اللي بيغش هو بيوقف ضده يتظاهر عليك بإمام الزمان وهو بيكون عدو لإمام الزمان، الله سبحانه وتعالى يكشف سره ويهتك ستره ويفضحه أمام الخلائق حتى لا يكون والعياذ بالله عدو لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. إنك ولي الإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.